أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى تلخيص حينئذ الصور التي تكون بأيدينا والتي أيمتى نحتاج إلى الأجوبة الأربعة. لأنه يعني عودا على بادئ إنه الخميس ما كانش في درس، الأربعة ما كانش في درس، إنه كان في مجلس. الخميس عطلة، جمعة سبت أحد بدنا هلا نرجع نعمل عملية استبراء اللي كنا عم نحكي فيه. كان الكلام فيما لو الحالة السابقة لم تثبت باليقين في البين، وإنما ثبتت ب الأمارة، يعني قامت الأمارة على الحدوث في البعض، وكنا نشترط ركنية اليقين بالحدوث إلا أنه قامت الأمارة. فهنا حينئذ كيف نحافظ على الركن الأول من أركان الإصحاب في البعض؟ كان لدينا أحد أجوبة أربعة. بدل أن يكون متعلق الإصحاب ومصب الإصحاب هو حينئذ الطهارة الحدوثية الثابتة مثلا بالأمارة، خلنا نفترض نستصحب الجامع الكلي الجامع ما بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية الذي نقطع به في البين، يعني معلوم نجزم حينئذ بهذا الجامع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو لا، أن يكون الإصحاب ليس حينئذ للجامع، وإنما يكون الإصحاب للحكم الظاهري، أو فقل يكون الإصحاب لملاك الحكم الظاهري اللي هو شدة اهتمام المولى في البعض. هذا جواب ثاني. جواب ثالث اللي هو دعوة حينئذ قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، مقام القطع في ترتيب الآثار الموضوعية وليس الطريقية فحسب. والجواب الرابع اللي هو أتم هذه الأوجه، اللي هو أساسا من قال بشرطية اليقين بالحدوث في العلم؟ لا، اليقين ليس شرط حينئذ من شراء جريان الإصحاب. هذا التزمنا به وعلى مقال صاحب الكيفية، إذا مش معجبكم كمين اليقين ليس من شرائط، عفوا كمين الحدوث ليس من شراء جريان الإصحاب، وإنما الحدوث هو شرط لتحقق الشك في البقاء اللي هو الركن الأساسي حينئذٍ من أركان الإصحاب. ففرق بين أن نقول الحدوث هو من أركان الإصحاب وأن نقول الحدوث هو من أركان أو من شرائط حينئذٍ الشك في البقاء المتعلق في البعيد. هذا اللي تقدم معنا الأوجه الأربعة. أتم هذه الأوجه للوجه اللي أشار له صاحب الكفاية، لا بالوجه الذي ذكره في البيت ولا بالتتمة التي صار إليه من إنكار حينئذ ركنية الحدوث والثبوت السابق والحالة السابقة في البيت. هل نحن بحسب حقيقة في عنا خمس صور في صورة حينئذ يكون شبه موضوع، يعني تكون في موضوعات الأحكام، وأربع صور في الأحكام نفسها، إما الحكم الجزئي أو الحكم الكلي. لأنه إذا كان بالحكم بنحو الشبه الموضوعية فالحكم الجزئي، وإذا كان بالحكم بنحو الشبه الحكمية فيكون الحكم الكلي حينئذ في البعض. عندنا أربع صور في الأحكام وصورة واحدة في موضوعات حينئذ تلك الأحكام. الصورة التي هي في موضوعات الأحكام وهي ما لو علمنا حينئذ يعني مثلا قامت الأمارة على حياة شخص في البعض، واضح. خلينا نفترض مثلا ابتداء جاء الثقة وأخبرنا بأن فلان ولد له مثلا ذكرا في البعيد، فالحدوث لم نكن على يقين به، وإنما الحدوث قامت الأمارة عليه. مضى 15 سنة 20 سنة شك بأنه هذا الذي أخبرنا بأنه حي مثلا أو أنه ولد في البعيد، هل ما زال حيا، هل ما زال موجودا أو لا، واضح. فيكون الكلام عن حياة حينئذ ذلك الشخص بنحو يعني في الموضوعات في البيت، والشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية، الشك في بقاء حين ذلك الذي أخبرنا الثقة بحياته وبتولده في البيت. جاء مثلا شخص من أطراف الدنيا وأخبرنا بأن فلانا حينئذ قد رزق بمولودين، نحن لا شفناه ولا حينئذ أي شيء. بعد 20 سنة 15 سنة شككنا بأنه ما زال حيا أو لا في البيت حتى نستصحب بقاء الحياة، مش مسألة نبات لحي وكذا، هيدي لا، وإنما استصحاب بقاء الحياة لأجل ترتيب الأثر على بقاء حياته بعد 15 سنة، والذي قام على الحدوث مو اليقين حينئذ بتولده، وإنما البينة والأمارة في الموضوعات هي التي أخبرت وقامت على حينئذ على تولده في البين وشك في بقائه، فهنا يجب الإصحاب أو لا يجب الإصحاب. هنا نحن بحاجة إلى الأجوبة، أحد الأجوبة الأربعة، إما أن لا نقول بركنية اليقين بالحدوث، وهذا هو الأصح، فساعتها إذا ما قلناش بركنية اليقين بالحدوث، المعيار الثبوت السابق، سواء كان الثبوت السابق محرز بالوجدان أو محرز بالتعبد كما لو قامت حينئذ البينة في البين، أو لا نستبدل حينئذ أن يكون مجرى الإصحاب هو الحصة ونجعله بالجامع ما بين الحياة الواقعية والحياة اللي هي قامت عليها الأمارة في البيت، وإذا قطع هذا أمر مقطوع به في البيت فنستصحبه في المقام، أو لا بناء على قيام الأمارة مقام القطع بلحاظ الأثار الموضوعية، أو نجعل مركب الإصحاب حينئذ الملاك الأحكام الظاهرية اللي هو اهتمام المولى بالأغراض الواقعية في البيت، بحاجة إلى واحد من هذه الأشياء. هذا إذا كانت معالجة الحصة الحدوثية بأمارة في باب الموضوعات، وكان الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية في البيت. وأما في الأحكام فهنا 4 صور اللي هو المهم. الصورة الأولى وهو أن تقوم الأمارة حينئذ على الحدوث حينئذ بنحو يعني على الحكم الجزئي على الطهارة، خلنا نفترض مثلا الجزئية في البين، وكان الشك في البقاء أيضا بنحو الشبهة الموضوعية. كيف؟ كما لو كنا على يقين بنجاسة مثلا هذا الثوب، مثلا بالنجاسة الدمية، ثم حينئذ أخبرنا الثقة بأنه هذا الثوب طهر في البين، إجا صاحبه وأزال عنه هذه النجاسة ورفع عنه النجاسة، ففي عندنا حالة سابقة متيقنة اللي هو نجاسة الثوب، وفي عندنا بعد ذلك حالة ناقضة له اللي هو التطهير، هذه حالة سابقة أيضا في البين، بس هذه الحالة السابقة مش ثابتة بالوجدان وإنما ثابتة حينئذ البينة بقيام الأمارة في الموضوعات على ذلك. شك بعد ذلك التفت في أن هذا الثوب الذي كان نجسا وأخبرنا الثقة بإزالة ورفع النجاسة عنه، شك بأنه لاقى نجاسة أخرى مثل النجاسة مثلا البولية أو النجاسة الخمرية في البين، لاقى نجاسة أخرى أو أنه لم يلاقي حينئذ هذه النجاسة الأخرى في البين، فيشك في بقاء حينئذ تلك الطهارة الخبثية التي أخبرنا الثقة بها في البين، نتيجة الشك في الملاقات مع نجاسة أخرى غير تلك النجاسة السابقة، إما من سنخها مثل نجاسة دمية بدم آخر، أو لا من غير سنخها مثل نجاسة الخمرية في البين وشيء من هذا القبيل. هنا حينئذ هل يجري الإصحاب أو لا يجري الإصحاب؟ هنا يجري الإصحاب بس مش بحاجة إلى أحد الأجوبة الأربعة اللي تقدمت معنا، لا قيام الإصحاب مقام القطع، لا قيام الأمارة مقام القطع بحظ الأسئلة الموضوعية، لا أن يكون مركب الإستصحاب حينئذ الحكم مبادئ الحكم الظاهري، لا مسألة أنه عدم شرطية اليقين بالحدوث وإنما يكفي الثبوت السابق بأي محرز كان، محرز وجداني محرز تعبدي في البيت، ولا أيضا إلى ذلك الجواب وهو الجامع ما بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في البين، يعني أن نجعل مركز الإصحاب هو الجامع وليس الحصة اللي هو الطهارة الظاهرية في البين، لا أصل كل هذا مش بحاجة له، بل نقول بأن الأمارة التي دلت على الحدوث دلت على البقاء مالا، التفتوا قد تقول هنا انه هذا كله عم نحكيه ده خروج عن اساس المسألة. ليه؟ لانه المسألة اللي نحن عم نحكيها ان الامارة فقط وفقط عالجت مقدار الحدوث، ولو ان الامارة عالجت الحدوث والبقاء ما كنا بحاجة الى الاصحاب في البيت، واضح؟ كنا بالمدلول المطابق للأمارة دلت على حدوث الطهر، والمدلول الالتزامي أن هذه الطهارة مستمرة ودائمة إلى أن يأتي المزيل والرافع والناقض حينئذ لها في البعض. فساعتها مش بحاجة للأصحاب، هذا بأساس الكلام قلنا. فهذه الفرد وهذه الصورة اللي عم تذكرها تكون خارجة حينئذ عن محل الكلام. ليش؟ لأنه بدنا نفرض فقط وفقط فيما لو عالجت الأمارة مقدار الحدوث حينئذ ليس إلا، وأما البقاء لا بالمطابقة ولا بالالتزام دلت على الاستمرار حينئذ والبقاء فيها الوحيد. هذه الدعوة جوابها وهو أنه هون دلت بالالتزام حينئذ على الاستمرار، بس مناط بقيد ومناط بشرط. يعني في عندك بعبارة أخرى حكمان ظاهريا، حكم ظاهري بمقدار الحدوث هذا بلا شك مش مقيد بقيد ولا مغيب بغاية في البعيد، وهو الدلالة على أن هذا الثوب الذي كان نجسا بالنجاسة الدمية الآن قد أزيلت تلك النجاسة ورفعت وطهر هذا الثوب. ما فيش هذا المقدار. يعني شو؟ أنه ما لم يأتي المزيل والرافع لتلك الطهارة، يعني ما لم يلاقي هذا الثوب مع نجاسة أخرى من سنخ النجاسة الأخرى أو من غير مسانخ لها، فهذا الثوب رح يكون شو؟ طهارته مستمرة وباقية حينئذ في قلبه. فبالالتزام دل على حكم ظاهري آخر للحصة البقائية والاستمرارية، مناطة بعدم الملاقات مع نجاسة أخرى، واضح؟ هيدا حينئذ القيد من الذي يحققه ويحرزه؟ الإصحاب في قلبه. يعني ما هو قيد وموضوع الحكم الظاهري الآخر وهو طهارة ذلك الثوب بقاء واستمرارا ما لم يلاقي نجاسة أخرى، ما لم يلاقي نجاسة أخرى، هذا عدم الملاقات الإصحاب في البعيد. وليش؟ لأنه نحن على يقين بأن هذا الثوب لم يلاقي نجاسة أخرى، كل ما لقاه النجاسة الأولى اللي هي النجاسة الدمية، وأخبرنا الثقة بأنه شو طهر. يعني شو؟ يعني أن هذه الطهارة هي باقية ومستمرة ما لم تحصل ملاقات مع نجاسة أخرى في البعيد. الاستصحاب يجري هنا. ليش؟ لأنه على يقين بعدم الملاقات مع نجاسة أخرى ويشك استمرار البقاء أنه لاقى أو لم يلاقي، فنستصعب ذلك وينقح حينئذ الإصحاب ما هو موضوع الحكم الظاهري البقائي والاستمراري، يعني طهارة هذا الثوب بقاء شرط عدم الملاقات مع نجاسة أخرى في البعيد. هذا حاصل الصورة الثانية. فهنا حينئذ مش بحاجة إلى أحد الأجوبة الأربعة، بل يمكن أن نستعيد عن هذه الأجوبة الأربعة باستصحاب عدم الملاقات في قلبه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وهي الصورة الثالثة بالصور اللي هي الصورة الثانية بالأحكام في قلبه، وهي ما لو قامت الأمارة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية في قلبه، واضح؟ وكان الشك في البقاء لها بنحو الشبهة الموضوعية حينئذ في البحر. كما لو هذا الثوب كان نجسا بالنجاسة الدمية في البحر، أو افترض لها النجاسة الدمية ما فيهاش مشكلة، بالنجاسة البولية، وقد طهر هذا الثوب بالماء الكثير تطهيرة واحدة، أن يشيفه يعني بطهره تطهيره، خبر الثقة قال بأن النجاسة البولية يكفي في إزالتها ورفعها بالكثير، شو مرة واحدة، إذا مش يقين وإنما شو خبر ثقة. خبر ثقة عالج الحدوث بنحو الشبهة الحكمية، يعني قام على الحكم الكلي، وهي كفاية الغسلة الواحدة للحكم بطهارة الثوب الذي كان نجسا نتيجة الملاقات مع البول بالنجاسة البولية في البول، واضح؟ أنا بالوجدان شايفه عم يطهر هذا الثوب، بس طهره قديش؟ مرة واحدة. وخبر الثقة في الأحكام قام على كفاية الغسل الواحدة لتطهير الثوب من النجاسة البولية في قلبه، وشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية بملاقات هذا الثوب اللي غسلة واحدة من البول في البيت، شك بأنه لاقى نجاسة أخرى كالنجاسة الدمية أو النجاسة الخمرية في البيت أو أي نجاسة أخرى، أو لا شك في البقاء بهذا النحو. هنا أيضا الكلام في هذه الصورة الثالثة عن الكلام في الصورة الثالثة، وهو أن الحكم بطهارة هذا الثوب بعد كفاية الغسل الواحد، يعني بعد كبروية، بعد كفاية غسلة مرة واحدة للحكم حينئذ بطهارته من النجاسة البولية، لازم ذلك أن هذا الثوب سوف يكون محكوما بالطهارة إلى أن تحصل له الملاقات مع نجاسة أخرى في قلبه، ونحن على يقين بأنه لم يلاق نجاسة أخرى بقاء، ويشك بعد ذلك أنه لاق نجاسة أخرى غير تلك النجاسة التي شاهدنا بوجداني أنه طهرها مرة واحدة أو لا، فنستصعب حينئذ عدم الملاقات مع نجاسة أخرى، وبالتالي ننقح بذلك ما هو موضوع الحكم الظاهر البقائي، وهو حينئذ الحكم ببقاء تلك الطهارة التي حينئذ طلعنا عليها من خلال حينئذ أنه شفنا بوجداننا عم يطهر من الثوب مرة حينئذ واحدة من الثوب الذي أصابه البول مرة واحدة، وقد قام خبر الثقة على كفاية الغسلة الواحدة بالماء الكثير للحكم بطهارة هذا الثوب. فهذه طهارة الثوب حينئذ مستندة إلى الأمارة اللي عالجت الحكم وعالجت الحكم الكلي حينئذ في البين، ولم تعالج المقام مو الثقة اللي جاء أخبرنا بأنه قد غسل مرة واحدة في البين، لا، الذي حينئذ نحن بوجداننا وجدناه ورأيناه وعم يغسل الثوب من البول حينئذ مرة واحدة. خبر الثقة قال لنا في الأحكام لا في الموضوعات بكفاية الغسلة الواحدة لإزالة حينئذ النجاسة البولية. شك بعد ذلك بأنه لاقى مثلا نجاسة أخرى دمية خمرية أو نجاسة أخرى بولية من السنخ غير تلك النجاسة الأولى التي لقاها وقد طهر بالغسلة الواحدة في البين أو لا، فنحكم بطهارة ذلك الثوب وباستصحاب وببقاء تلك الطهارة، هذا الحكم الظاهر البقاء الاستمرار اللي هو حينئذ مدلول التزامي حينئذ في البين لدليل الأمارة، يعني لازم حينئذ طهارة ذلك الثوب حدوثا طهارته بقاء ما لم تحصل الملاقات حينئذ مع نجاسة أخرى في البين، والاستصحاب حينئذ يجري هنا لينقح موضوع حينئذ الطهارة البقائية، يعني ينقح موضوع حكم الظاهري بقاء في البين، وهذا الاستصحاب الذي يجري استصحاب يجري مع تمامية أركانه، حتى لو قلنا أن من جملة أركانه هو اليقين بالحدوث. ليش؟ لأنه نحن عم نجري استصحاب عدم الملاقات، كنا على يقين بعدم الملاقات مع نجاسة أخرى والآن يشك بأنه لاقى نجاسة أخرى أو لم يلاقى، فنستصحب حينئذ عدم الملاقات، وبذلك ننقح ما هو موضوع الطهارة الظاهرية بقاء له المدلول الالتزامي حينئذ للأمارة التي دلت على كفاية الغسلة الواحدة حينئذ في البين. هذا الوجه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن تقوم الأمارة حينئذ على الحدوث ويكون الشك في البقاء حينئذ على نحو الشبهة الحكمية في البين. واضح؟ يعني تكون الأمارة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية والشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية من قبيل أي شيء، من قبيل ما لو نحن علمنا وقطعنا من خارج من أنه بالنسبة للتغير حينئذ يكون موجب لنجاسة تغير الماء بأحد أوصاف النجس وعدم بقائه حينئذ على طبيعته في البين، هذا موجب للنجاسة في البين، واضح؟ هذا موجب للنجاسة في ذلك. ثم هذا التغير زال من تلقاء نفسه، واضح؟ ما عاد في عندنا تغير بقاء، وشك بنحو الشبه الحكمية مش بنحو الشبه الموضوعية، واضح؟ لأنه بقاء ما في عندنا حينئذ تغير، بس ما في عندنا تغير من تلقاء نفسه، مش أنه اتصل حينئذ بماء كثير واتصل بمادة أو بماء معتصم في البحر، إنما من تلقاء نفسه زال عنه هذا التغير في البحر. شك بأن زوال التغير حينئذ بحد نفسه موجب لزوال تلك النجاسة أو أنه لا، تبقى النجاسة حينئذ شو موجودة ومحفوظة في البحر. فحدوثا أول شيء في عندنا كبرى كلية أن الماء إذا تغير حينئذ ينجس، أخبرنا الثقة في باب الموضوعات أن الماء الكذائي حينئذ شو تغير في البحر، ثم حينئذ زال عنه التغير من تلقاء نفسه، وشك بنحو الشبهة الحكمية وشك بنحو الشبه الحكمية أن زوال التغير من تلقاء نفسه هل موجب حينئذ لارتفاع وزوال النجاسة أو لا تبقى النجاسة حينئذ محفوظة في قلبه؟ فنحن عندنا نجاسة هذا الإناء وهذا الماء الذي كان متغيرا بإخبار الثقة وبالتالي بنجاسته الظاهرية بإخبار الثقة، وقد زال حينئذ عنه التغير حينئذ بقاء حيث يشك بنحو الشبه الحكمية أنه يطهر أو أنه لا يبقى على النجاسة في البين. فهل حينئذ يكون مركب الإصحاب تلك النجاسة الظاهرية حتى نحتاج إلى أحد الأجوبة الأربعة التي تقدمت معنا من أن نجعل مركب الإصحاب هو الجامع ما بين النجاسة الظاهرية والنجاسة الواقعية، أو لا عدم ركنية اليقين بالحدوث، أو نجعل مركب الإصحاب هو مبادئ الحكم الظاهري اللي هو اهتمام المولى بالغرض الواقعي اللزومي في البين، أو أن الأمارة تقوم مقام القطع بلحاظ الأثار الموضوعية في البين؟ هذه الأجوبة التي تقدمت معنا. قد يدعى بأن مركب الأصحاب هنا هو النجاسة الظاهرية، هذه النجاسة التي ثبتت بإخبار الثقة بأن الماء الكذائي حينئذ قد تغير في البين، وبالتالي حينئذ الحدوث لم نحرزه وجدانا وإنما إحرازه ببركة الأمارة، يعني قامت الأمارة على الحدوث، فنحتاج إلى أحد تلك الأجوبة في البعيد. إلا أن الصحيح حتى في هذه الصورة يمكن أن نستعيد حينئذ عن ذلك بنقطة أخرى محصل هذه النقطة، وهو أنه حتى قبل حصول التغير، حتى قبل حصول التغير حينئذ خارجا وزوال التغير يمكن حينئذ للفقيه، وهذا اللي مر معنا فيما سبق، وهو أن الأحكام طران سواء الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية، حتى بالنسبة للأصحاب كما مر معنا مش مشترط أن يكون هنالك ماء، إذا بتذكروا مر معنا قد تغير فعلا ثم زال عنه التغير فيشك فعلا فمنجي تعتشوه من جر الأصحاب، بل هيدي بيخدها الفقيه كما مر معنا تقديريا، لو هذا الماء مثلا تغير قطع النجس فعنده حالة سابقة فرضية اللي هو النجاسة ثم زال عنه التغير حينئذ من تلقاء ذاته، يشك حينئذ في بقاء تلك النجاسة وعدم بقاء، فبنجري حينئذ شو الإصحاب. هذا اللي مرة لا بدنا نقول انه نحن ما فينا نجري الإصحاب لحتى يصير في لدينا ماء فعلا متغير بأحد أوصاف النجاسة فكنا على يقين نجاسته ثم زال التغير من تلقاء نفسه فشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير أو لا، فبنجي بدنا نستصحب حينئذ النجاسة ذلك. مرة أخرى لا، حتى ولو لم يكن هنالك ماء بالخارج أو كان ماء ولكنه لم يكن متغير بأوصاف النجاسة، واضح نفرضه ونفرض أنه قد زال عنه التغير فيشك في بقاء تلك النجاسة، فساعتها حينئذ نحن نأتي ونجري الإصحاب في البعيد. الأمارة التي دلت على أن التغير على تغير ذلك حينئذ الماء بأحد أوصاف النجاسة وبالتالي حينئذ الحكم بنجاسة ذلك الماء ظاهرا حدوثا أيضا بدل على بقاء حينئذ تلك النجاسة ما لم يحصل الناقد والرافع لها، والناقد والرافع لها ليس زوال التغير، والناقد والرافع ليس حينئذ زوال التغير، فنحن على يقين حينئذ بالنجاسة ويشك حينئذ في بقاء، فنجي حينئذ شو نستصحب ذلك الأمر بلا حاجة إلى أحد تلك الأجوبة الأربع. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة أن تقوم الأمارة على الحدوث بنحو الشبه الحكمية ويكون الشك في البقاء أيضا شو بنحو الشبه الحكمية، مش بنحو الشبه الموضوعية كالصورة الثالثة، لا بنحو الشبه الحكمية. المثال المدرسي لها وهو مسألة حينئذ الأمارة التي قامت حينئذ على وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور في البحر ثم حصلت الغيبة وشك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة بنحو الشبهة الحكمية مش بنحو الشبهة الموضوعية في البحر. كان في عصر الحضور قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور في البحر ثم حصلت الغيبة شك في وجوب صلاة الجمعة في بقاء وجوبها بنحو الشبهة الحكمية في البحر. فالأمارة عالجت الحدوث بنحو الحكم الكلي والشبهة الحكمية، والشك في البقاء كان أيضا بنحو الشبهة الحكمية. هنا حينئذ ما في عندنا لا عندك تنقيح موضوع حينئذ الحكم الظاهري بقاء حتى تستصحب عدم الملاقات، أو ما في عندك أي شيء. الملجأ الوحيد لك أن ترجع إلى أحد الأجوبة الأربع، من أن نجعل مركب الإصحاب هو الجامع مش الحصة من الوجوب، الجامع بين الوجوب الواقع والوجوب الظاهري، أو نجعل حينئذ أو نلغي ركنية اليقين بالحدوث، أو لا نقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع بلحاظ الأثار الموضوعية، أو لا هذا ولا ذاك، وإنما نجعل مركب الإصحاب هو مبادئ الحكم الظاهري، اللي هو اهتمام المولى بالغرض الواقعي اللزومي الذي حينئذ كنا على يقين به حدوثا ويشك به حينئذ بقاء في البين، فنأتي حينئذ ونستصحب هذا الاهتمام في البين. فعندنا قديش؟ خمس صور، صورة واحدة في الموضوع في موضوعات الأحكام، وأربع صور حينئذ في الأحكام. إما الحكم الجزئي فيما لو عالجت الأمارة حكما جزئيا يعني كشبه موضوعية، والشك في البقاء إما بنحو الحكم الجزئي يعني شبه موضوعية، أو الشك في البقاء بنحو الشبه الحكمية، أو لا حكم كل، والشك في البقاء إما بنحو الشبه الموضوعية أو الشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية. ثلاث صور كما ظهر لدينا حينئذ مش بحاجة لشو لأحد الأجوبة، بس صورة ما لو قامت الأمارة على الموضوعات أو قامت على الحكم الكلي وكان الشك في البقاء كذلك بنحو الشبهة الحكمية حينئذ في البين. هون بحاجة إلى أحد هذه الأجوبة الأربعة، والتي أتم هذه الوجوه كما ظهر لدينا هو الوجه الذي ينكر حينئذ ركنية اليقين بالحدوث. الركن الأول هو الحدوث والثبوت السابق، وأما اليقين هذا محرز حينئذ له، قد يكون محرزه مثلا أمار، بل قد يكون محرزه لهذا المقام الثاني مثل الاستصحاب أو أصل تنزيلي في البين، وأصل إحرازي كما الحال مثل الاستصحاب أو مثل قاعدة الفراغ أو مثل الأصول الإحرازية الأخرى على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله.